استقباله عددا من مسؤولي البلاد ونواب البرلمان، شدد سماحته على أن الخطوط الحمر واضحة للطرفين، وينبغي مواصلة المحادثات التي من الممكن أن تصل إلى نتيجة ومن الممكن أن لا تصل. وقال: بالتأكيد نحن متشائمون جدا حيال الطرف الآخر، فنحن نعرفه جيدا، لكننا متفائلون حيال قدراتنا الذاتية. ولفت إلى أن مفاوضات عمان واحدة من عشرات المهام التي تقوم بها الخارجية الإيرانية، داعيا إلى عدم رهن قضايا البلاد بها وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب في الاتفاق النووي، وهو رهن البلاد بنتائج المفاوضات وتقدمها. وجه النشطاء الإعلاميون في إيران نداء إلى أحرار العالم، أدانوا فيه الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة، مطالبين بتحرك دولي عاجل لوقفها. وحمل البيان توقيع 1800 ناشط إعلامي في إيران، أكدوا فيه على أن ما يجري في غزة إبادة جماعية تستهدف شعبا أعزلا وسط صمت دولي وعربي مخزن، معتبرين أن الصمت على هذه الفظائع وصمت عار وصمة عار على جبين الإنسانية. وشدد البيان على أن غزة تمثل الخندق الأمامي في معركة البشرية ضد الشيطان، داعيا لتكاتف الجهود وتحويل العالم إلى جبهة مقاومة ضد الإبادة الجماعية. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل 3 إصابات، بينها طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة عترون بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إلى أن العدوان الإسرائيلي تم عبر 3 صواريخ موجهة، فيما سبق ذلك إطلاق جيش الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة باتجاه الحي الشرقي لبلدة ميس الجبل. في سياق متصل، أفادت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان باستشهاد 71 مدنيا لبنانيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار. قالت صحيفة هارتس إن نحو 1700 فنان ومثقف بكيان الاحتلال وقعوا عريضة تدعو لوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى الصهاينة في القطاع. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100,000 في 5 أيام. وفي وقت سابق قال الإعلام العبري إن 3500 أكاديميا وقعوا على عريضة تدعو إلى الخطوة ذاتها، كما سبق ذلك انضمام الآلاف من العسكريين والمدنيين من قطاعات مختلفة إلى هذه الاحتجاجات وسط خشية من اتساع رقعتها. في أحدث فصول تصعيد الضغط على حكومة الاحتلال، يتوسع الاحتجاج داخل المؤسسة العسكرية في ظل استمرار نتنياهو بالحرب وتخليه عن أسراه في غزة، حيث وقع نحو 150 من قدامى محاربي لواء غولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى ولو كان الثمن وقف الحرب فورا. المزيد في سياق التقرير التالي.
استمرار نتنياهو بحرب غزة يتسبب بتصدع العلاقة بين جيش الاحتلال وحكومته، ما يظهر جليا من خلال اتساع الاحتجاجات في صفوف العناصر والقيادات الإسرائيلية، حيث وقع نحو 150 من قدامى محاربي لواء جولاني عريضة تطالب بإعادة الأسرى في قطاع غزة ولو كان الثمن وقف الحرب فورا، معربين عن تأييدهم لرسالة الطيارين الموقعة قبل نحو أسبوع والتي طالبت بإعادة الأسرى. وتعتبر هذه العريضة أحدث فصول تصعيد الضغط على حكومة نتنياهو داخل الجيش، ما يعزز شرعية احتجاجات عائلة الأسرى التي أعلنت دعمها لجنود وضباط الجيش المطالبين بوقف الحرب، ويعني بدء انتقال الأزمة من ميدان غزة لداخل البيت الإسرائيلي. يشارك بهذا التحرك مئات من ضباط وحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية، بالإضافة ل200 جندي احتياط من بحرية الاحتلال، وأكثر من 250 من خريجي جهاز الموساد و200 طبيب احتياط، كما شارك 3000 عامل بحقل التربية والتعليم بالتوقيع على عريضة وقف الحرب. وهنا تتكشف أزمات الاحتلال مفشلة جهود حكومة نتنياهو بتصدير صورة انتصار، حيث تدرك المؤسسة الأمنية بكيان الاحتلال أن الكلفة السياسية لاستمرار الحرب قد بدأت تتجاوز جدواها العملياتية. وعلى وعلى الرغم من أن الضغط العسكري يعد عاملاً داعماً للحراك المدني، إلا أنه من غير المرجح أن يؤثر على نتنياهو الذي وصف هذا التحرك بأنه تمرد وعصيان ورفض للخدمة بالجيش الإسرائيلي، متوعداً مع وزراء حكومته بفصل موقعي هذه العرائض من الاحتياط باعتبارها تقوي الأعداء في زمن الحرب على حد وصفهم. ويبقى السؤال حول إمكانية وصول صدى هذه التحركات في المؤسسة العسكرية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليضغط بدوره على نتنياهو في سبيل إنهاء الحرب على غزة والتوصل لصفقة مع حركة حماس التي تظهر المرونة في سبيل إيقاف معاناة أهالي غزة.
يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على غزة، حيث أكدت مصادر طبية استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيا منذ فجر اليوم وإصابة عدد آخر منهم. وفي جديد الإحصائيات أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,000 شهيد و116,343 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. كما أفادت بأن حصيلة الضحايا منذ استئناف جيش الاحتلال عدوانه على غزة في 18 من مارس الماضي بلغت 1630 شهيدا و4300 وجريحين اثنين. أطلقت حركة حماس نداء عاجلا لكل أحرار العالم للمشاركة الفاعلة في أسبوع عالمي تحت عنوان غزة تستصرخكم. وأشارت الحركة إلى استمرار العدوان الصهيوني الهمجي على غزة بالتزامن مع تصاعد المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء بدعم أمريكي كامل وصمت دولي مريب. ودعت حماس إلى حشد الطاقات والوسائل كافة وتصعيد كل أشكال الحراك التضامني وجعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة أيام غضب عالمي في وجه الاحتلال، ورفضا للدعم الأمريكي وتواطؤ المجتمع الدولي. النبو الأخير، قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنهم فقدوا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، ولا زالوا يحاولون الوصول إليهم حتى اللحظة. وأضاف أبو عبيدة أن التقديرات تشير إلى أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على أهل غزة. بدورها نشرت كتائب القسام مقطع فيديو تحت عنوان كونوا مستعدين، قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء، يظهر فيه مشاهد من عملية تسليم المقاومة الفلسطينية للصليب الأحمر الدولي رفاة الأسرى الصهاينة. إلى العناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. شهيد وثلاث إصابات بينها طفل باعتداء إسرائيلي على سيارة في عترون جنوبي لبنان. وأكثر من 100,000 صهيوني يطالبون نتنياهو بوقف الحرب في غزة وإنجاز صفقة تبادل الأسرى. شكرا لحسن استماعكم وفي أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني الساعة العجاب يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار. انتهاء المزايدات الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 0098 مفتاح البلد والعاصمة 993794231. نعم كان هذا رقم الواتساب. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. لا شك أن النفس الطويل الذي تعرف به الدبلوماسية الإيرانية سترهق أمريكا عاجلا أم آجلا، وما تمتاز به إيران من براغماتية حيال مشاريعها الاستراتيجية لن يجعلها تتنازل عن مشروعها النووي وعن مستوى التخصيب، والأوراق التي لن تلعب بها هي قدراتها الصاروخية البالستية وحجم المسيرات الدقيقة التي تمتلكها. والبديل الآخر الذي لا تتخلى عنه هو الأرصدة المجمدة في الخارج والتي تفوق 25 مليار دولار. ولذا نجد أن طهران هي من يحدد إطار التباحث، والتزم الجانب الأمريكي بهذا الإطار، ألا وهو غلق صنبور الحظر الجائر. ولم تعد إيران تفاوض من نقطة البداية نفسها التي انطلقت منها في اتفاق 2015، فهي اليوم في موقع أقوى من حيث التطوير النووي، وترفض أي اتفاق يوقف برنامجها. وقد أظهرت القوات المسلحة الإيرانية من خلال المناورات الأخيرة واختبارات الأسلحة المتطورة امتلاكها قدرات دفاعية وهجومية كافية لردع أي تهديد، وهو أمر تدركه الولايات المتحدة جيدا. لذا فإن إيران لم تعد مضطرة لتقديم تنازلات استراتيجية، فهي الأكثر قدرة على استثمار اللحظة لبراعتها الدبلوماسية. إن هذه النتائج أبقت نتنياهو ساكتا، وهذا دليل خوفه من المفاوضات، خصوصا وأنه لم يحصل شيء من أمريكا، وهذا ما أكده أيضا رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود باراك بتوجيهه انتقادا لاذعا حين قال عاد نتنياهو من واشنطن مهزوما ومهانا، فالولايات المتحدة تبدأ مفاوضات مباشرة مع إيران، مضيفا أن إسرائيل تقف على حافة الهاوية ونتنياهو يواصل الحرب من أجل منع انهيار حكومته. ولفت باراك قائلا كان نتنياهو يراهن على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بأكمله، وأن إسرائيل لا تتمكن من مهاجمة إيران لوحدها، فكانت تضغط على أمريكا لتكون الضربة دولية، فتفاجأ بتصريح ترامب بأن الخيار العسكري ليس المفضل. وما يبدو حاليا هو أن ترامب يراهن على إعطاء الملف الإيراني الموقع المحوري، فبعد أن كان يلاوح بالحرب بات يغازل بفكرة التوصل إلى اتفاق تاريخي مع إيران التي لديها رغبة حقيقية لاتفاق يفضي إلى رفع الحظر الاقتصادي ويمنحها متسعا من الوقت لإعادة تموضعها الاستراتيجي. وهذا ما تبين من تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بقوله إن موقف إيران كان واضحا، وهو أن الموضوع المطروح للنقاش هو فقط الملف النووي ورفع الحظر، ولن يكون لدينا أي حديث مع الجانب الأمريكي حول أي موضوع آخر. وفي ضوء هذه المعطيات يتأكد بأن هذه السياسة الحكيمة في إدارة الملفات تقف وراءها قيادة حكيمة، فأبرز ما يلفت من تصريح بعد إجراء المفاوضات غير المباشرة في مسقط هي كلمة قائد الثورة الإمام الخامنئي لدى استقباله أول أمس كبار القادة في القوات المسلحة، حين قال إن التقدم الذي أحرزته إيران أثار غضب وإحباط أصحاب النوايا السيئة، معتبرا الوجود الإسلامي والمستقل للنظام الإسلامي هو العامل الذي يثير العداء تجاهه، وأن ما يثير حساسية العدو ليس اسم الجمهورية الإسلامية بل إرادة بلد أن يكون مسلما مستقلا وذا هوية ولا يعتمد على الآخرين في الاعتزاز بكرامته.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وطبعا سنتحدث حول تطورات الملف النووي، وبداية سنستمع إلى مساهمة حول هذا الموضوع من مستمعنا الكريم دكتور ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نحن نعيش في عصر انتهاء المزايدات الأمريكية بالكامل، وهذه الفقاعات التي يعني أصدعوا رؤوسنا بها بأن أمريكا هي العظمى، وأن أمريكا هي قاهرة الشعوب، وأن أمريكا هي هي قاتلة الشعوب، وهي يعني ذابحة الشعوب، وهي سارقة الشعوب. دائما نحن نقول لماذا مثلا الغرب يكون غنيا ثريا، له أموال كثيرة، له مصانع كثيرة، ذلك لأنه يأخذ من ثروات ودماء تلك الشعوب مجانا، يعني من أيدي عاملة، من ثروات من معادن نادرة ثمينة يأخذها بالمجان ويبيعها على الشعوب المستعمرة، أي الشعوب الفقيرة والمغلوبة على أمرها، بأضعاف أضعاف السعر الذي يأخذونه، وخسارتهم صفر طبعا. إذن إن حضارتهم قائمة على السرقة وعلى القتل وعلى الدماء، وهذا حصل طبعا في الهنود الحمر عندما ذبح السكان البيض الكثير من 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 سكان أمريكا الأصليين الهنود الحمر، وأخذوا هذه الأرض بالقوة وبالدماء. الآن مزايدات أمريكا، نحن نعيش في عصر انتهائها إن شاء الله وزوالها. ها هي الصين بدأت يعني تتغلب على أمريكا، وذلك بفرض العقوبات على واردات أمريكا أو على صادرات أمريكا عفوا. وأيضا روسيا تتقدم في جميع الميادين على المسرح الأوكراني، وبدأ السلاح الأوروبي والغربي يستنزف ويقضم شيئا فشيئا، وكذلك القوة الصاعدة والقوية للجمهورية الإسلامية العزيزة، وعودة محور المقاومة إن شاء الله إلى وضعه الأساس وإلى قوته. هذا كله يعني حقيقة مدعاة للفخر لكل الشعوب المغلوبة على أمرها، ومدعاة للحزن لكل الشعوب التي تناصر المستعمر والتي تريد العمالة والتي تؤيد التطبيع مع إسرائيل. فخاب ويعني ظل سعيه من أراد التطبيع، ونجح وفاز الذي ناصر محور المقاومة وعلى رأسه الجمهورية الإسلامية الحبيبة. شكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من العراق من كربلاء المقدسة، وأيضا مساهمة وصلتنا من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الإيراني الصلب هو الذي جعل الأمريكان يتوقفون عن فرض الشروط أو فرض شروطهم الغير قانونية على طهران، وكما يقول مثلا عندنا بلغاريا، إن كنت ريحا فقد لقيت إعصارا. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبي عبد الحميد من الأردن.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وللمستمعين الأعزاء،
حياكم الله. دكتور، بداية يعني ما تقييمك لما جرى حتى الآن بين إيران والولايات المتحدة؟ أقصد طبعا على الذي توج بالمفاوضات التي جرت يوم السبت.
أنا عمليا الجميع كانوا يعني يتحدثون، يعني كانت في الأوساط السياسية كان هناك بحث مطول عن أن هناك مفاوضات غير مباشرة وغير معلنة تجرى بين إيران والولايات المتحدة خلف الكواليس، يعني عبر اتصالات، عبر رسالات، عبر واسطات، وفي النهاية طلشت هذه بالاجتماع الذي حصل يوم السبت في مسقط. عمليا أستطيع أن أقول لك أنه لولا أن إيران تأكدت من أن الأمريكي تفهم بأن إيران يعني لديها خطوط حمر وهو غير يعني غير مستعدة أن تبحث هذه الخطوط، وأن الموضوع النووي الإيراني، الملف النووي الإيراني هو الوحيد الذي يمكن البحث فيه، لما شاركت في هذا الاجتماع. رأينا أنه عمليا حتى التصريحات الأمريكية أكدت نوعا ما تغيير في وجهة النظر الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني. يعني بتنا اليوم نسمع أن هناك برنامج نووي سلمي وبرنامج نووي عسكري، والولايات المتحدة لا مانع لديها لكي تكون لدى إيران برنامج نووي سلمي، هذا في حين أن الأمريكي والإسرائيلي يعني زمان حتى نتنياهو كان يتكلم عن سيناريو ليبيا أن لا تكون لدى إيران أصلا لا برنامج نووي ولا صاروخي ولا تستطيع أن تدافع عنها كي يستطيع الهجوم على إيران.
نعم.
ولكن عمليا ما حصل أن الأمريكي بدأ يتحدث عن أنه ليس لديه مشكلة كي يصل إلى تفاهم مع إيران، وتكون إيران يعني يكون هناك برنامج نووي سلمي لإيران، وهذا يؤكد أن الموقف الأمريكي تراجع بشكل كبير جدا عن أستطيع أن أقول لك عن يوم الذي دخل فيه ترامب البيت الأبيض، حينها كان لديهم طلبات عجيبة وغير معقولة، ولربما أستطيع أن أقول لك أنهم مثلا كانوا يطالبون بأن توقف إيران إنتاج الصواريخ أكثر من 200 كيلومتر والمسيرات، وأن تقطع علاقتها مع كل حلفائها في المنطقة، ويعني يحكمونهم إيران إذا ما أردنا أن نقول بشكل ملخص. طبعا حينها وجههم المرشد الإمام الخامنئي بتصريحه الشهير بأنه قال لا مفاوضات أصلا، يعني إذا ما كانت هذه طلباتكم لا مفاوضات، وبعدها تراجع الأمريكيون عن جميع طلباتهم واحتصرت الآن في الخلاف على الملف النووي فقط.
نعم. طيب يعني سيد عماد، يعني دكتور عماد، بالنسبة لمفاوضات يوم السبت، يعني هناك من يعتقد بأن الولايات المتحدة تحاول يعني إظهار نجاح ما في هذه المفاوضات في هذا المسار، أولا لأن الرئيس ترامب يعني لم يحقق حتى الآن نتيجة ملموسة، لا على صعيد الملف الأوكراني ولا على صعيد ملف الحرب على غزة، وكذلك يواجه يعني مشاكل في قضية الرسوم الجمركية وفوضى تعم الأسواق الآن، وبالتالي يعني يريد أن يجعل من هذا باب لتسجيل إنجازات ونجاحات، ولن يكون هناك في وارد البيت الأبيض أن يعطي شيئا حقيقيا وملموسا لإيران إلا ربما يعني جولات ومفاوضات، وفي النهاية لن تكون النتيجة إلا كما كانت في 2015 وأيضا في المفاوضات التي سبقتها أيضا في عهد الرئيس خاتمي. وبالتالي يعني مفاوضات من أجل المفاوضات، ماذا تقول؟
يعني عمليا هذا صحيح، بأن ترامب اليوم يعني يواجه مشكلة أن كل مشاريع بعد دخولها المجدد إلى البيت الأبيض لحد الآن فشلت ولم يستطيع أن يخرج بأي إنجاز، وهو يريد دوما أن يكون في الأضواء، وحتى بعض المقربين منه يعني يعلنون علنا بأنه يأمل أن يحصل على جائزة نوبل للسلام ويحقق السلام في مكان في العالم، ولكن بالعكس اليوم نرى أنه يعني يقلب الدنيا كلها. عمليا طبعا هو يحتاج إلى هذا، إلى أي اتفاقية، وحتى الاتفاقية مع إيران هي سوف تكون إنجاز كبير له. طبعا المفاوض الإيراني أيضا يعني مفاوض محنك ولديه تجربة طويلة جدا، خاصة في المفاوضات التي رأيناها إن كان عام 2015 2010 2005، هنا 2010 كانت مفاوضات سرية جرت في عمان يعني، وبعدها تم الإعلان عن أنهم توصلوا حتى الاتفاق حينها، هذا ما يعني انقله عن السيد علي أكبر صالحي الذي كان حينها وزيرا للخارجية، وهذه كانت ضمن المقابلة له مع جريدة صحيفة مثلث. وحتى بعد ذلك يعني عندما كان الشهيد رئيسي في الحكم نحن توصلنا إلى اتفاقيتين، وهذا أيضا أنقله عن السيد مخبر منذ بضعة أيام هو أعلن ذلك بشكل رسمي، يعني وصلنا إلى اتفاقيتين ولكن في اللحظات الأخيرة نصفت الاتفاقيتين. عمليا نعم نحن ممكن أن نصل إلى اتفاقية، ولكن إذا ما لم تكن هذه الاتفاقية تعطي إيران حقوقها وعمليا تحصل إيران من خلال هذه الاتفاقية على ما ترجوه، بالتأكيد هذه الاتفاقية لن تنجح. الأمريكي يعلم ذلك جيدا، ولهذا فإنه في أول اجتماع حصل فيما بينهم في اجتماع رسمي وعلني، فإنه يبدو أن الموقف الأمريكي كان مختلفا جدا عما سبقه من مواقف سابقة للأمريكي. إذا ما استمر الأمريكي بهذا، وإذا ما أعطى الإيراني ما يريده في المفاوضات، لما لا يعني نحن نأمل أن نصل إلى اتفاقية. يعني كما قال الإمام الخامنئي اليوم، وزارة الخارجية الإيرانية لديها عشرات الملفات تعمل عليها، وهذا الملف أحد الملفات، وعمليا ليس هناك وقت لدى وزير الخارجية الإيرانية لكي يضيعه في المفاوضات إلا إذا ما كان هناك أمل بأن يحصل نتيجة.
طيب يعني فيما يتعلق بالأجواء التي حكمت هذه أو سادت هذه المفاوضات، والتي الأجواء التي تلت المفاوضات، أجواء من الارتياح في إيران، مثلا شهدنا تحسنا في سعر الصرف، الولايات المتحدة أيضا يعني كل التصريحات كانت يعني مستبشرة ومتفائلة وإيجابية، هل يمكن أن يعني نبني على أن إرادة حقيقية من الطرفين؟ نحن نعلم أن الجمهورية الإسلامية فعلا هي تريد أن تصل إلى نتيجة، وفي المراحل السابقة أيضا أرادت ذلك بكل جدية، بكل حق يعني مبادرة، بكل جدية، بكل حقيقة، واقعا كانت تريد ذلك، لكن الجانب الغربي هو الذي نكث، سواء الأوروبيين أو الولايات المتحدة. هل أنت كمتابع وعلى مدى سنين، هل تستشف من الجانب الأمريكي جدية وإرادة حقيقية وراء هذه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين؟
في الواقع يعني أنا أستطيع أن أتكلم عن الجانب الإيراني لأنني متأكد من أن إيران تريد أن تصل إلى نتيجة. بالنسبة للجانب الأمريكي لحد الآن غير معلوم، يعني نحن نرى تضارب في الخطابات وفي الكلام من قبل الجانب الأمريكي. وهنا نقطة لربما علي أن أشير إليها، إلى أن هناك العديد حتى من الدول التي لا تريد لهذا الاتفاق أن يحصل، إن كانت دول في منطقتنا مثل الكيان الصهيوني أو حتى بعض الدول الجارة لإيران، على الرغم من أنهم يعلنون أنهم يريدون هذه المفاوضات كي تصل إلى نتيجة، ولكن وسائل إعلامهم تعكس شيء آخر. الدول العربية الجارة في الخليج الفارسي، يعني ما نراه على وسائل إعلامهم هو مختلف عن ما ينعكس على اللسان مسؤولين هذه الدول أو شخصيات هذه الدول. نفس الشيء بالنسبة الآن للأوروبيين، على الأوروبيين مستاءون جدا من أن يكون هناك اتفاق مباشر بين إيران والولايات المتحدة، وهم يعني لا يحصلوا على حصتهم من كعكة الاقتصاد الإيراني. ووصل الأمر بأن وزير الخارجية الفرنسية بالأمس تكلم عن ذلك بشكل علني. وأستطيع أن أقول لك هناك معارضة لهذا الاتفاق أكثر مما هم موافقون لهذا الاتفاق. وطبعا حتى في الداخل الإيراني هناك البعض الذين يستفيدون من العقوبات، من الوضع الاقتصادي. يعني أستطيع أن أقول لك اليوم في الداخل الإيراني العقوبات لا تؤثر أكثر من، لا أستطيع أن أقول رقم دقيق، ولكن مثلا 20%، 80% هي أمور داخلية في الاقتصاد الإيراني، وهذا ما انعكس في سقوط سعر العملة الأمريكية طارة وسقوط العملة الإيرانية طارة أخرى خلال اليومين الأخيرين. يعني عمليا لم يتغير شيء في الوضع الاقتصادي لكي تتغير سعر العملة، فقط بعض الذين كانوا يتلاعبون في الأسواق هم قاموا بهذا التلاعب. ولهذا أستطيع أن أقول لك نعم، نحن نسير في طريق صعب جدا. بالنسبة للإيراني هناك إرادة جدية في الموضوع، يجب أن نرى هل أن الطرف الأمريكي لديه إرادة، هل أن ترامب بالفعل يحكم الولايات المتحدة أو كما كان الحال مع بايدن نتنياهو كان يحكم الولايات المتحدة ويقرر، وكل ما كنا نصل إلى اتفاقية مع الأمريكيين ينسف الإسرائيلي الاتفاقية في اللحظات الأخيرة بطريقة ما، ولا يتصرف بايدن كان يخاف من نتنياهو. يعني اليوم يجب أن نرى هل أن ترامب يخاف من نتنياهو أو لا.
طيب يعني برأيك، اسمح لي أن سأسألك عن رأيك في نقطة أخرى، هي النقطة الاقتصادية التي يمكن أن يعني تكون مؤثرة في هذه الجولة من المفاوضات، خاصة أن ترامب رجل يعني كما عرف رجل صفقات ورجل اقتصاد وبزنسمان كما يقال. اسمح لي أن أتناول هذه النقطة معك ولكن بعد قليل. مستمعينا الكرام تابعونا. انتهاء المزايدات الأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء من حدث وحوار، نتناول فيه آخر التطورات حول المفاوضات التي انطلقت يوم السبت بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، والتي يبدو أن الجولة الثانية منها أيضا ستعقد في مسقط وبرعاية وساطة عمانية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. ونستضيف حول هذا الموضوع الأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي عبر الهاتف من طهران، والساعة الآن في طهران 9:40 مساء. نعود إلى ضيفنا الكريم دكتور عماد. دكتور، نرحب بك من جديد طبعا في هذا اللقاء. دكتور، هناك من يقول يعني إيران يدها فارغة من الأوراق التي يمكن أن تكون فعلا ضاغطة على الولايات المتحدة. إيران هي بالأساس تحت الضغط بعدما جرى في لبنان وبعد الذي جرى في غزة ومستمر حتى الآن، والتطورات التي حصلت في المنطقة، وبالتالي يعني هذا كله أثر على يعني مكانة إيران بحسب هؤلاء. طبعا ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أي شخص يعني يقول هذا أكيد أو ليس لديه تجربة سياسية أو ليس خبيرا أو أنه ساذج أو أنه محرك من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة لكي يقول ذلك. يعني ليس هناك من يكون عاقلا ولديه تجربة سياسية وتحليلية يتفوه بهذا الكلام. عمليا لولا أن إيران لديها مقدراتها في هذه المنطقة لما جلس الأمريكي مع الإيراني على طاولة المفاوضات. هذا بكل بساطة الأمريكي يعلم جيدا أن حلفاء إيران في المنطقة ما زالوا موجودون، كلهم لديهم قدراتهم من حزب الله إلى حماس إلى الحشد الشعبي إلى أنصار الله إلى باقي حلفاء إيران. لا أريد أن أطيل الكلام في تسمية الجميع، ولكن كل حلفاء إيران موجودون وعلاقاتهم بإيران هي علاقات إيديولوجية، وهؤلاء موجودون في المنطقة. هذا أولا. قدرات إيران العسكرية والدفاعية موجودة، وأنه إذا ما أراد مهاجمة إيران فأن التكلفة عليه سوف تكون عالية جدا، أعلى من أن يستطيع تحمل هكذا هجوم. ولهذا فإنه يدخل في سياق المفاوضات مع إيران. إضافة إلى ذلك أستطيع أن أقول لك أن إيران يعني هنا ما يهم الأمريكي، يعني بالنسبة لسؤال حضرتك قبل الاستراحة، عمليا الأمريكي يعلم جيدا أن أكبر كعكة اقتصادية اليوم موجودة في العالم هي الكعكة الاقتصادية الإيرانية، وهو يعني يريد أن يحصل على قسم من هذه الكعكة. في عام 2015 بعد التوقيع على الاتفاق النووي الشركات الأوروبية استطاعت الحصول على أكثرية العقود والاتفاقيات الاقتصادية مع إيران، والأمريكان وجدوا نفسهم بدون أي حصة في هذه الاتفاقيات، وهذا كان السبب الأساسي لخروج ترامب من الاتفاق النووي. دعنا نكون صريحين، يعني لم يكن أن إيران لم تنفذ تعهداتها أو كان الاتفاق سيئا كما قال. نعم كان هو ترامب يكره أوباما ولا يريد أن يستمر باتفاقية أوباما، ولكن لو كان هناك حصة للأمريكان في الاقتصاد الإيراني لربما كان غض النظر عن الاتفاقية. اليوم الموضوع الحاصل هو أن الأمريكي يعني يطرح موضوع دخول شركاته في المشاريع الاقتصادية الإيرانية، وهنا نتكلم عن يعني ما يزيد عن يعني الكعكة الاقتصادية الإيرانية يقدرها البعض حدود 20,000 مليار دولار، والأمريكي
20 تريليون، يعني
20 تريليون دولار. نعم، والأمريكي ممكن في أن يحصل على حوالي خمسة مثلا ربع هذه الكعكة إذا ما وصل إلى اتفاقية مع إيران، يعني حوالي 5,000 مليار دولار أو 5 تريليون دولار، وهنا هذه كعكة كبيرة جدا. وكي يعني يعني بالنسبة للمستمع كي يعني يستطيع أن يقارن، لربما علي أن أقول الكعكة الاقتصادية الأوكرانية 500 مليار دولار. يعني وهم يقاتلون منذ سنوات.
لكن السؤال، لكن السؤال دكتور، يعني إلى أي حد هذه الكعكة هي مغرية لترامب أو للولايات المتحدة؟
مغرية جدا، يعني كما قلت لك هم اليوم كل ما يحصل في أوكرانيا وكل هذه الصراعات، وحتى الاتفاقية توقفت بسبب أن الأمريكي يريد الحصول على الكعكة الاقتصادية الأوكرانية التي هي 500 مليار دولار أو قسم منها، في حين أننا نتكلم عن كعكة اقتصادية 40 ضعف الكعكة الأوكرانية، يعني لا ليس هناك مجال للمقارنة. وأيضا هنا نقطة مهمة، يعني الأمريكي ينظر إلى باقي الأماكن في العالم حتى الدول المحيطة بإيران، الدول العربية في الخليج الفارسي، ليس هناك أي مشاريع جديدة، يعني هم استثمروا كل في كل المشاريع التي كان بالإمكان الاستثمار فيها، لم تعد هناك مشاريع اقتصادية كبيرة يمكن للشركات الأمريكية أن تدخلها. في حين أن إيران، أنا أعطيك مثالا، نحن نحتاج إلى بين 4 إلى 5000 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز خلال 4 أو 5 سنوات، خلال 10 سنوات لنقول، ولكن هكذا كعكة ليست موجودة حتى في الدول العربية الجارة لإيران. لهذا بالنسبة للأمريكي نعم هذه مغرية جدا.
طيب إلى أي، يعني أنت كمراقب لك خبرة تعرف الآن يعني المسارات السياسية التي تحكم العلاقات الدولية، تعرف ما يحكم العلاقات بين إيران وأمريكا، الموازنات، تأثير الكيان الصهيوني، اللوبيات وما إلى ذلك، كم تعطي نسبة نجاح للمفاوضات الجديدة؟
يعني في الواقع لا أستطيع أن أعطي أكثر من 50%. يعني 50% لأن الإيراني هو جدي في أن يصل إلى نتيجة، ولكن أنا لا أستطيع أن أثق بالموقف الأمريكي وكيف سوف يكون. لحد الآن ما نرى، لحد اللحظة التي نتكلم فيها، الأمريكي يحاول جهده أن يقف أمام الضغوط الإسرائيلية ويصل إلى نتيجة. هل سوف يستمر بهذا الوقوف؟ هذا السؤال الكبير الذي ممكن أن نحصل على جوابه إذا ما حصلت اتفاقية أو فشلت المفاوضات.
طيب وماذا عن يوم السبت القادم؟ ماذا تتوقع له؟ هل تتوقع أن تستمر الأجواء الإيجابية التي سادت مفاوضات السبت الماضي، وبالتالي يعني تستمر هذه الروح الإيجابية التي بثتها هذه المفاوضات أو التي أحيتها هذه المفاوضات؟
يعني في الجولة الأولى كل طرف وضع طلباته على الطاولة ووضع خطوطه الحمر على الطاولة، وفي الجولة الثانية ننتظر كي نرى الجواب الأمريكي على المقترحات الإيرانية، ونفس الشيء من الجواب الإيراني على المقترحات الأمريكية. عمليا أستطيع أن أقول لك أو حسب تحليلي أن أحد المواضيع المطروحة يعني المطروحة الآن على الطاولة بالنسبة للإيراني، ما هي الضمانات من أن الولايات المتحدة سوف تنفذ تعهداتها، لا تخرج من الاتفاقية النووية من أي اتفاقية تحصل مجددا، وترفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، يعني لا تعلق العقوبات بل ترفعها، وتوقف تهديداتها إذا ما أردنا أن نقول. في المقابل الجانب الأمريكي يريد أن يعني يكون هناك إطار للتأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني. أتصور أنه غدا جروسي سوف يأتي إلى طهران، لربما يصلون إلى اتفاق مع رئيس مدير عام المنظمة الدولية للطاقة الذرية في إطار يرضي الأمريكي أيضا، ويضع هذه الاتفاقية على الطاولة يوم السبت.
نعم، وماذا تقييمك الأجواء داخل البلاد؟ نحن نعلم أن هناك يعني تيارات، خطوط يعني تعارض، ربما بسبب التجارب السابقة، بسبب الروح الاستعلائية والاستكبارية الأمريكية، أو لأسباب أخرى، وكانت إلى حد ما مؤثرة خلال الفترات الماضية بحسب رأي البعض. برأيك كيف سيكون الموقف داخل البلاد؟ هل سيشهد ذلك الانسجام اللازم لإنجاح مثل هذه المفاوضات؟
طالما أن الإمام الخامنئي يدعم الفريق المفاوض، أنا لا أتصور أن هناك أحد سوف يزايد على الإمام الخامنئي وقراراته. يعني نعم هناك معارضة كبيرة موجودة في الداخل الإيراني لأسباب متعددة، بعضها إيديولوجية، بعضها بسبب السوابق التي رأوها من الأمريكان أو عدم الثقة في الأمريكا، وبعضها بسبب أن البعض مستفيدين حتى من العقوبات الأمريكية. ولكن النقطة المهمة هو أنه عندما يذهب يعني وزير الخارجية إلى المفاوضات، هو يحظى بدعم كل الأفرقاء في إيران. يعني أولا دون موافقة المرشد بالتأكيد هو لن يقدم على هذه الخطوة. إضافة إلى ذلك فأنه مدعوم اليوم من كل الأطياف السياسية الموجودة في الداخل الإيراني، وكل خطوة سوف يتخذها وكل موقف له سوف يكون مدعوما من قبل كل الأطياف السياسية في الداخل الإيراني.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
أهلا وسهلا.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
طب توقعتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نشكر الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران والخبير في الشأن الإيراني على قبوله الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء حدث وحوار، وحديثه حول قراءته لما وصلت إليه المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة وانتهاء المزايدات الأمريكية وهذا التغيير الكبير الذي حصل في الخطاب الأمريكي تجاه الجمهورية الإسلامية، تجاه الملف النووي، وتضييق يعني مساحة هذا الخطاب باتجاه يعني عدم عسكرة البرنامج النووي والاكتفاء بهذا. وهذا طبعا أمر أكدته الجمهورية الإسلامية مرارا وتكرارا منذ بداية أزمة الملف النووي الإيراني في نعم في قبل 20 سنة أو أكثر. كان هذا موقف ثابت للجمهورية الإسلامية وما زال حتى اليوم تؤكد سلمية برنامجها النووي، وأنها لا تنوي بأي حال من الأحوال انحراف عن سلمية هذا البرنامج ولا تنوي ذلك بأي حال من الأحوال. نعم، ومعنا مستمع كريم. نعم، أبو سارة من اليمن، أهلا بك أبو سارة، حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا أخي كيف تقبل طهران بدولة انسحبت من اتفاق من هذا الاتفاق وعادت اليوم تفرض شروط على طهران؟ نقول لأمريكا أنتم اليوم فشلتم فشلا ذريعا وتريدون أن توجدوا أزمة في الشرق الأوسط أو حربا مشتعلة لأنكم تؤذون إيران وتكرهون إيران ولا تتمنوا إيران أن يمتلك سلاح نووي في المنطقة، وهناك دول عدة من العرب يمتلكون سلاح نووي، وهناك إسرائيل الذي تشكل خطر على الإسلام والمسلمين تمتلك سلاح نووي، ولكن أنتم تريدون أن تشعلوا ذريعة وعصب، واتفاقكم هذا ومحادثاتكم ما هي إلا خدائع ومكر، وأنتم كلما أهدتوا أهدا نبجتوه، أنتم ليس لكم لا عهد ولا دين ولا ميثاق، فيجب على طهران أن تفاوض ورأسها مرفوع في السماء، لأن طهران دولة إسلامية وليست دولة عبرية. فيجب أن يفهم الأمريكي وأي من دول الكفر، فليفهموا أن طهران دولة إسلامية وليست دولة عبرية. أنتم اليوم تريدون الحجج على طهران، وتريدون أن تكشفوا برنامجه أمام الملأ، وتطلبون أن يأتي مفتشين ليشوفوا بأنفسهم، ولكن هذه بإذن الله لن تكون ولن تكون، ونحن بإذن الله أيدينا على الزناد. مهما تعرضت طهران الإسلامية لأي اعتداء فنحن حاضرين، واليمن حاضر، يمن الإيمان والحكمة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولدينا قائد حكيم سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وأنتم تعرفون بأن الحرب التي تجرى في غزة مدفوعة الثمن، والذي تجرى في اليمن مدفوعة الثمن من دول الخليج الفارسي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. وأنا أشكركم وأشكر برنامجكم وأشكر قناتكم، وأتمنى من إيران أن لا ينخرط في المحادثات، لأن إيران في موقف قوي.
شكرا جزيلا لك الأخ أبو سارة من اليمن. ونستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لن تستطيع أمريكا أن تفرض على إيران شروط أو بنود جديدة خارجة عن ملف عن الملف النووي الإيراني وإلغاء العقوبات الغير مبررة من أمريكا على إيران، فإيران عصية على كل المؤامرات الأمريكية وغير الأمريكية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران والساعة فيها 10 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة هذه الساعة، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة يحذر من الإفراط في التفاؤل أو التشاؤم بشأن نتائج المفاوضات الجارية في عمان. ساعة سرايا القدس تفجر عبوة في دبابة للاحتلال متوغلة بمدينة غزة شمال القطاع. شهيد وثلاث إصابات بينها طفل باعتداء إسرائيلي على سيارة في عترون جنوب لبنان. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى عدم التفاؤل بشكل مفرط في المفاوضات مع الولايات المتحدة ولا التشاؤم بشكل مفرط. ولدى استقباله عددا من مسؤولي البلاد ونواب البرلمان شدد سماحته على أن الخطوط الحمر